بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين، ويسعدنا أن نستضيف لكم في هذه الحلقة المباركة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد البديع أبو هاشم ليجيب عن أسئلتكم واستفتاءاتكم. وننوه في بداية الحلقة أن رسائلكم محط اهتمامنا، ونرجو من حضراتكم كتابتها بألفاظ واضحة حتى نستطيع الإجابة عليها بدقة. ونبدأ سؤالنا لفضيلة الشيخ الدكتور. طبيب صيدلي يقول أنه يؤجر اسمه، له اسم مشهور مثلا في مجال الصيدلة والأجزخانات، يؤجر اسمه لرجل لا يعمل صيدلي حتى يفتح صيدلية ويتكسب منها، فما حكم هذا الأمر؟
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد. هذا من بيع المنافع، يجوز بشرط أن يكون المستأجر أو المشتري لهذا الاسم أن يكون ممن يتقي الله وممن يحسن العمل، بمعنى أنه يأتي بمتخصصين يعملون في الصيدلية حتى يصرفوا الدواء المطلوب بطريقة صحيحة ولا يقع خطأ في ذلك، لأنه يعرض صحة الناس إلى خطر،
ويعرض اسم الأول أيضا،
يعني بغض النظر أنه سيضر باسم هذا الصيدلي، لكن يعني الأهم من ذلك أنه يضر بصحة المرضى لو أنه لم يستعمل في هذا المكان من يحسن صرف الدواء ونحو ذلك.
نعم. فضيلة الشيخ، سائلة تسأل أن زوجها طلقها، هل يحل له أن يأخذ الشبكة أو أي هدية سواء كانت ذهب أو خلاف ذلك بعد تطليقه لها؟
من طلق زوجته إن كان هو الذي طلق بإرادته هو وباختياره هو، فعليه أن يعطي لزوجته كل حقوقها كاملة، لكن إذا كانت هي السبب في الطلاق أو هي التي طلبته بغير حق فإنها تضر الزوج، فعند ذلك هو الذي يشترط عليها أن تتنازل عن كذا أو كذا أو كذا. إذا كان الطلاق بسبب الطرفين سوء معاملة كل منهما للآخر، فاللجنة التي تحكم بينهما بالطلاق تقسم المسألة أيضا على حسب كما قال
التراضي، يعني
نعم، الغنم بالغرم.
نعم. فضلت الشيخ، يعني السؤال في هذه الأيام دائما ملح في كل حلقة، ولا نيأس ولا نفطر من ذكره حتى نقاوم هذه الحملة على النقاب وعلى المتعففات. أختي تقول، هل الإسدال أفضل أم الخمار؟ وزوجها وأخرى زوجها يريد منها أن تكشف النقاب أو تكشف وجهها وتخلع النقاب، وكذلك أخرى تقول أن أمها تقسم عليها بخلع النقاب وإلا لن تقوم بزيارتها طول حياتها.
أريد أن أقول كلمة بإخلاص لكل زوج، لكل أب، لكل أم، لكل إنسان راع، بل لكل مسلم في موقعه، اعلموا أن الله تعالى حين شرع الشريعة راعى حقوق الخليقة، وما تعارض من حق لله تعالى مع حق للخلق، ما تعارض من شريعة الله مع حقوق الخلق، الله تعالى اختصر من حقه مراعاة لحق خلقه. فرض علينا الصيام في رمضان، ولكن أنا كمسافر أو مريض قد لا أقدر على الصيام، فالله تعالى أذن لي ألا أطيع أمره في هذا اليوم وفي هذا الظرف، ورخص لي أن أفطر في هذا اليوم على أن أقضي
بعد ذلك.
فرض الصلاة فرضا لا يفك أبدا ولا يسقط عن أحد، لكن حين تأتي الدورة الشهرية للمرأة رغما عنها ولا إذن لها في ذلك ولا تستطيع دفعها، أعفاها من الصلاة نهائيا. نعم. في هذه الفترة،
والمسافر يقصر،
وأمثلة ذلك. نعم. كثيرة، قصر الصلاة في السفر والجمع وما. نعم. إلى ذلك أمثلة كثيرة جدا تدل على أن الله تعالى راعى حقوقنا كخلق. نعم. وهو يشرع شرعة، فإن حصل تعارض أو إن كان شيء من تعارض فالله تعالى يختصر من حقه. نعم. ويتنازل عنه حتى يوفر حق خلقه ويعطيهم حقهم كاملا، وبالتالي فلا أدعي بعد ذلك أن لي حقا في خليقة الله معارضا لشريعة الله. فالنقاب للبنت لا يتعارض أبدا مع بر الوالدين ولا شيء من ذلك،
ولا حقوق الزوج،
وكذلك نقاب الزوجة لا يتعارض مع أدنى حق للزوج.
إنما صيانة، هذا صيانة له،
فهذا حق الله. نعم صيانة له وصيانة لعرضه، ولا يرى زوجته إلا هو، وهكذا فيه معاني كثيرة. لكن أقصد أن ليس لي حق في هذا النقاب أن أمنعه، إلا أن أفرضه كما فرضه الله، أو أدعو إليه كما دعا الله إليه، بغض النظر عن حكمه الفقهي، إنما يعني أنفذه كما شرع الله عز وجل، أو إن طلبت زوجتي أو طلبت ابنتي مني ألا أعارضها في ذلك، لأن هذا حق الله. أقول لها هذا بينك وبين الله، وأدلها على الأفضل في ذلك. لكن أن أعارضها ليس هذا من حقي أبدا، فقد أعطاني الله حقي وافيا كاملا، رغم أنه شرع الشريعة في كل جانب من جوانب حياتي.
فضلت الشيخ، الإسدال أفضل أم الخمار؟
والله يعني لا أحب هذه الأسئلة في المسميات، يعني خمار أفضل أو إسدال أو كذا. المهم أن تستر المرأة نفسها سترا لا يصف ولا يشف ولا يكشف عن شيء، ثم كلما زادت المرأة في السترة
كان أفضل،
فكان ذلك أفضل دون يعني المبالغة المرفوضة طبعا، لكن في هذا الأمر كلما بعدنا عن الفتنة كان أحسن. فكما يقول الله عليه وسلم: بارك الله في المتسرولات التي تلبس البنطلون لكن تحت الملابس،
تحت الملابس.
نعم، فيعني رغم أن الملابس ساترة وعلى الأرض وهكذا، لكن هي تلبس بنطلونا أو سراويل تحت الملابس حرصا احتياطا لأي ظرف من الظروف، فهذه مبالغة في السترة، والله تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لها بالرحمة والخير.
طيب فضيلة الشيخ، نكمل بعد الصلاة من ليبيا. مدام هبة تفضلي. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام.
ممكن أكلم الشيخ؟
تفضلي أسمعك فضيلة الشيخ.
حضر الشيخ، أنا عندي سؤالين. أنا عندي أخويا توفى، فأنا عايز أعرف هل لما أنا أقرأ له قرآن هل بيوصل له ولا لأ؟ والسؤال الثاني، هل هو لما احنا بنروح لزيارة المقابر كل جمعة يعني هل بيشعر بينا ولا في اي يعني وقت بيشعر بينا غير
حضرتك
المقابر؟
حضرتك انت بتروحي كل جمعة؟
انا يعني ايه،
حاضر.
ايوه انا بروح كل جمعة عشان يعني ايه بيقولوا يعني الارواح بتنزل كل عشية جمعة.
حاضر.
فما عرفش هل هو بيشعر بينا يوم الجمعة ولا لا.
حاضر 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 فضيلة الشيخ، يعني قبل أن ننتهي من قضية النقاب، الحجاب هل هو مثل الصلاة فريضة معلومة من الدين بالضرورة أم لا؟
هو حجاب النساء فريضة معلومة من الدين بالضرورة، لا يجوز إنكارها ولا ادعاء أنها بدعة أو أنها عادة جاهلية أو عادة إنسانية في أي عصر أو في أي مصر، إنما هي أمر معلوم من الدين بالضرورة. بغض النظر عن الاختلاف فيه هل هو نقاب أو غير نقاب، لكن الحجاب نفسه استتار المرأة،
هل هو واجب أم سنة أم فضيلة؟ لكن ما قال أحد بأنه بدعة،
ما قال أحد أبدا من الفقهاء قديما أو حديثا أنه بدعة أو عادة لا قيمة لها.
فالقول ببداية النقاب بدعة.
نعم، القول ببداية النقاب بدعة. وتحريم النقاب حرام.
حرام. نعم. الله يبارك. طب سؤال الأخت هبة، أخي توفي وتقرأ له القرآن،
قراءة القرآن للميت هل تصل أو لا تصل؟ الله أعلم، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ولكن السؤال يكون هل نقرأ قرآنا للأموات؟ هل مشروع هذا الكلام أو هذا العمل؟ مشروعية العمل لابد أن تستند إلى فعل رسول الله عليه السلام أو نص في القرآن أو السنة. لم يرد هذا لا في قرآن ولا سنة ولا في فعل النبي عليه الصلاة والسلام. لم يقرأ قرآنا على ميت، وقد علمه الله تعالى قبرين يعذبان ذات مرة. فلو كان القرآن يدفع عنهما العذاب، وهذا أمر مشروع عند الله، لا قرأ عليهما أو دعا الصحابة أن يقرأوا لهما الفاتحة أو البقرة أو نحوها، ولكن دعا بجريدة وقسمها ووضع على كل قبر جزءا من هذه الجريدة. فلكن الوارد والثابت أختنا هبة، الوارد والثابت والبسيط والسهل والذي هو في متناول كل إنسان الدعاء. الدعاء هذا مقبول لا يرد، لأنه دعوة بظهر الغيب.
والحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله.
أو ولد صالح يدعو له.
وصدقة جارية.
نعم. أقصد أنه دعوة بظهر الغيب.
نعم.
فهي مقبولة إن شاء الله. وكذلك طبعا الصدقات وأطعام الطعام وما إلى ذلك، وتأدية ما عليه من واجبات لم يؤديها.
طب زيارته فضيلة الشيخ باستمرار الزوارات.
زيارة المقابر تكون لغرضين، سواء للرجال أو النساء. للصلة، هذا قريب، هذا زوج، هذا أخ، هذا ابن كذا. ثانيا لأن الميت يشعر بمن زاره ويشعر بمن دعا له ولو من بعيد بغير زيارة، كل ذلك يصله ويعلم به ويفرح به كفرح الحي بالهدية تهدى إليه. ولكن الخطأ في أننا نقيد الزيارة بيوم مخصوص على أن هذا اليوم له فضل. يعني كما تقول أختنا هبة، وكثير من الناس على هذا الفهم الخطأ، انه يوم الجمعة بترجع الارواح من يوم الخميس كده الى ايه الجمعة، تقضي الخميس والجمعة في القبر. هذا غير صحيح، انما الارواح في قبورها، ارواح الشهداء في حواصل طير خضر في الجنة، لكن ارواح الناس عموما هي في قبورها وتشعر بمن زارها. ليس يوم الخميس والجمعة فقط، وإنما في كل الأيام الله تعالى يبلغه ما أهدي إليه من دعوة أو صدقة أو نحو ذلك أو زيارة، ويشعر بها ويفرح بها. فزوروا المقابر لا حرج،
زوارات القبور يعني،
ولكن نعم، ولكن يعني أخصص يوما لا مانع كيوم أجازتي، هذا اليوم الذي أتفرغ فيه أو أستطيع فيه زيارة المقابر، أو المقابر تفتح في أبوابها مثلا للزيارة، لكن كيوم أدعي أن له خصوصية ليس هذا موجودا. أما حديث النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله زوارات القبور والمتخذي عليها السرج، الزوارة هي التي تعتاد الزيارة للقبر لطلب له، لطلب منه، تطلب من صاحب القبر أن يشفيها، يشفي مريضها، أن يقضي لها حاجة، وهكذا كالذين يزورون الأضرحة ويضعون فيها السرج والشموع والنجف النهاردة طبعا واللمبات والحاجات دي، أو سجادة في المقام أو ما إلى ذلك.
وزيارة القبور العادية ممكن يكون فيها لغط وخفة من النساء،
هناك أداب طبعا، هناك أداب طبعا لزيارة القبور، لابد أن تكون المرأة متحجبة، فهذه هذا مقام من مقامات الدار الآخرة،
راضية بقضاء الله،
أن تكون راضية بقضاء الله، لا تتكلم بسخط على قدر الله، لا تذكر وليها أو قريبها أو ما يخصها، من يخصها، لا تذكره بكلام سيء أو ما إلى
أو
ذلك،
أو بثناء مبالغ فيه،
أو بثناء فيه زيادة ومبالغة، كل هذا طبعا مذكور في آداب زيارة المقابر.
ربنا يبارك فيك. معنا اتصال أم محمد. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
لو سمحت يا شيخ، أنا جوزي والله بيخني على طول، وبعدين دايما يقول لي إن هو هيبطل خيانة وما بيبطلش خيانة على طول.
احنا جاوبنا السؤال ده أمس.
نعم،
جاوبنا امس على السؤال ده.
عم
اتفضلي اتفضلي.
ايوه حضرتك. فانا دلوقتي هو دايما كل ما فتره بيجيب فلوس، بس انا ما اعرفش الفلوس دي بيجيبها منين. بساله عن مصدرها، بيقول ان هو بيكون عامل جمعيه او عامل حاجه، بس انا عارفه متاكده ان هو مش عامل جمعيه. فحضرتك انا دلوقتي يعني انا مش عارفه، يعني انا كده عشت كلها حرام في حرام.
بيشتغل ايه حضرتك؟
هو شغال فاتح محل بتاع كشري، وفلوسه فلوس المحل ما بتجيبش التكلفة دي،
محدودة يعني،
بيجيب فلوس مبالغ جامدة، 100,000 90,000. وبعدين معتاد ان هو يروح كبريهات ويروح الاماكن دي. وبعدين هو يا شيخ اخر مرة انا لقيت معاه واحدة وكده، وبمسكه على طول يعني، بشوفه على الموبايل، صور نفسه والكلام ده كله. فقلت له ان انا كده مش هقدر اعيش معاك وتعبت والكلام دوت، قال لي ان انا خلاص مش هعمل كده تاني، ووعدني. بس انا حاسة ان هو بيرجع الموضوع ده تاني، ورجع زي الاول برضو، وخد شنطة هدوم النهاردة معايا غيارات وكده، وقال لي ان انا مسافر اقضي مصلحة لي عند واحد في لسه راح اجيبها من اسكندريه، وهقعد يومين وهاجي. طبعا انا عارفه ان هو لو هيروح يجيب فلوس مش هيسافر ولا الكلام ده، فلوس بتجيله لحد عنده، فبرضه متاكده ان هو كده. انا اما الاقي نفسي في الضغط دوت، انا بحس ان انا هضعف، وهقعد اتكلم مع اي حد اشتكي له همي، اكلم اختي، اكلم، فانا عرفت ان ده حرام. فانا دلوقتي اعمل ايه في الدين يخليني اهدى؟ انا بفضل اعيط وبنهار ولا باكل ولا بشرب، ويعني يا شيخ الله يخليك قول لي اعمل ايه في القران يخليني اهدى.
يجيب فضيلة الشيخ ان شاء الله. حاضر فضيلة الشيخ، السؤال ده متكرر.
هو بداية المرأة لا تسأل زوجها من أين أتى بالمال، فإن ساورها الشك في هذا لأنها ليست أعلى منه لتحاسبه.
نعم.
وهذه المحاسبة تضيق صدر الزوج ولا يقبلها عادة، فبالتالي هذه المسألة وهذا السلوك لا ينفع في العادة.
هو المسؤول عن
كسبه وكسب عياله، لو أطعمهم من حرام هو المسؤول. إنما يعني إذا سورها الشك في كسب زوجها، المحل يجيب كذا هو بيأتي بأضعاف وكذا، فيعني ربما له عمل آخر. لكن يعني إن سورنا الشك في كسبه هذا، فممكن بقى بطريقة لطيفة، يعني ربنا يبارك فيك، والله أنت تتعب من أجلنا، ربنا يوفقك للحلال، ربنا يوفقك بعيد عن حرام، ربنا كذا يعني ربنا يكرمنا وإياك وتطعمنا دايما من حلال كذا طيب وهكذا، يعني كلام من بعيد، تلميحات يفهم منها أنها تعرف وأنها بأدبها تنصحه بلطف، فهذا يؤدي فائدة أكثر مما أن تحاسبه أو تسأله أو تطلب الطلاق أو ما إلى ذلك. اصبري على زوجك وحاولي أن تلمحي له بذلك من بعيد.
طيب.
في ذكر قصة، في خبر شريط مثلا أو هكذا. أما خيانته لك فكخيانة لابد كما تعرفون لابد من 4 شهود يقومون على ذلك ويقرون بأنهم رأوا هذه الخيانة. كونه موجود مع امرأة أخرى أو في مكان أو ما إلى ذلك، أو وصلك خبر بهذا
أو هو اعترف،
فيعني إحنا مطالبون بحسن الظن. لكن أيضا إذا ساورنا الشك فاعلمي أنه خرج من بيته جائع، سواء بتقصير منك أو بغير تقصير، الطعام الذي في البيت لا يعجبه، فأحسني طعامه، املأي عينه واشغلي قلبه بك، يعني كوني في حياته واشغلي وقته بالحلال، إن شاء الله يضيق الأمر على الحرام، ونسأل الله أن يهدي الجميع.
أيوة، اتصال معنا، اتصال من ليبيا. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
تفضل.
وعليكم السلام وبركاته.
تفضل يا أخي.
كان عندي سؤالين أنا.
تفضل.
السؤال الأول بالنسبة للجهاد، الله فضل الجهاد على أموالهم على أنفسهم، لجهاده بالأموال على الأنفس. إزاي أنا أجهد بمالي؟ فين يعني أروح فين بالمال بتاعي أجهد به على النفس؟ يعني أروح فين بالأموال دي؟
طيب.
عشان رب يحسبني الله. حلو. وهل درجات الناس بتجهد بالأموال هي نفس درجات الشهيد بالنفس؟
ماشي.
ده السؤال الأول. السؤال الثاني، أنا عايز يعني أرفع إيدي لله، إيه الحاجات اللي أعملها بحيث أرفع إيدي لربنا وأدعي يستجيب لي؟
حاضر حاضر، يجيبك الشيخ. فضيلة الشيخ، لماذا قدم الله عز وجل الجهاد بالمال عن النفس؟ وما هي المصادر الذي جاهد بها بماله؟
يقدم الجهاد بالمال على النفس لأنه قد يعجز الإنسان أن يجاهد بنفسه.
نعم.
لكبر سن أو مرض أو صغر سن أو نحو ذلك، أو ارتباط بعمل لا يستطيع مفارقته، فالجهاد بالمال هذا مساحته أوسع، وهذا ربما يملكه الكثيرون أكثر ممن يملك الجهاد بنفسه، لذلك يقدم الجهاد بالمال. في أي مجالات؟ هو في سبيل الله تطلق أولا على الجهاد ضد الكفار.
نعم.
فإذا كان عندك جهاد أنت ودولتك مثلا تجاهدون كفارا، فأبذل مالك في سبيل الله بطريقة منظمة، بطريقة تصل بهذا المال إلى هدفه. إن لم يكن وتعلم أن هناك من المسلمين من يجاهدون كفارا وتستطيع أن توصلهم مالك بطريقة صحيحة، أيضا ابعث لهم بهذا المال. فهذا ليس صدقة كما كان يفعل مع فلسطين، يعني يقول لك صدقات ومساعدات، هذا جهاد بالمال. من لا يستطيع أن يجاهد بنفسه والباب مفتوح للجهاد بالمال، فهذا اسمه جهاد بالمال. إن لم يكن مثل هذا موجودا، فيعني أن تفعل شيئا في سبيل الله، أن تخرج عالما، كأن تنفق على طالب علم حتى يخرج عالما ويفيد الناس ويحفظ الدين للأجيال التالية، هذا في سبيل الله، يعني وسع دائرة في سبيل الله. إن لم تكن هناك مسألة الجهاد أو دائرة الجهاد، فتتسع دائرة في سبيل الله ويكون فيها بذل المال جهادا في سبيل الله.
فضيلة الشيخ، كيف يكون مستجاب الدعوة؟
هو أخونا سأل بطريقة حقا يعني تخالفها السنة أو هي تخالف السنة في الدعاء، وهو أني أريد أن أدعو الله فيستجيب لي. أنا لا أمر الله، أنا ألتمس. يعني فعلا الكلام في الدعاء فعل أمر، اغفر لي، اغفر فعل أمر، لكن هو يخرج مخرج الدعاء والطلب والرجاء وما إلى ذلك. لذلك لا تقل هذا، يعني أدبا مع الله لا نقل أريد أن أدعو فيستجيب، لأنه يفعل ذلك بالفعل، ولكن قد تكون الاستجابة غير مرئية لي أنا لا أدركها، ففعل الله أوسع من إدراكي. كما يعني هو معروف أنه قد يؤجل الله أو قد يصرف الله تعالى بالدعوة بلاء كان سينزل. لو أجاب دعوتي الآن ونزل البلاء لا ينفعني ما استجيبت به الدعوة، لا ينفعني في دفع البلاء. فتكون إجابة الله لي أحكم وأكبر وأفضل،
أو يدخرها يوم
أن يصرف لي، أن يصرف عني هذا البلاء بهذه الإيه؟ أيوة. الدعوة. نعم. أو أن يهوى سبحانه وتعالى يأتيني بخير أحسن مما طلبت. نعم. أنا أطلب شيئا الله يرى أنه أصلح لي أن يعطيني شيئا آخر أنا محتاج إليه ولكن لا أدركه لا أعرف. نعم. وهكذا. أو أنه يدخرها لي في الآخرة، وهذا أجمل وأحسن وأكبر. وحتى في السنة أنه ما من دعوة إلا ويستجيب الله لها، ولكن أنا كعبد لا أدرك كل صور الاستجابة التي يستجيب الله بها. فيا أخي أدعو الله وإخواننا جميعا المستمعين.
برضو الشيخ مش ممكن برضو أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة؟ نعم. اختيار الأوقات المثلى.
أقول يعني أدعو الله واعلموا أنه قد استجاب لكم. نعم. لكن يعني هذا إن كنا أهلا لاستجابة الدعوة على فور. أيوة. وهذا هو الظن في الله سبحانه وتعالى أنه يجيبنا بسرعة وفورا، ولكن أيضا قد يكون المعطل منا نحن. أنا طعامي ليس حلالا، فيه شيء من حرام، خلطه حرام على الأقل، أو أنني مثلا أدعو الله ودعاء فاترا لا حرارة فيه،
بدون إلحاح، بدون إلحاح،
بدون إلحاح، بدون إخلاص،
تذلل وخشوع،
يعني لما نشوف الدعاء هيعمل ايه. نعم. وهكذا يعني، فربما يكون العيب والقصور في انا. نعم. وبالتالي الدعوة لم ترفع ولم تتجاوز حلقي. نعم. فلا ألوم الله تعالى ولا أعتب عليه، وإنما أعتب على نفسي انا.
فضلت الشيخ، حلفت على القرآن كذبا لدرء مصيبة كادت ان تحدث، فما العمل وما حكمه؟
الجواب على هذا السؤال فقط، لهذه السائلة فقط، إخواننا وأخواتنا المستمعون جميعا لا يأخذوا هذا الكلام ويعملوا به. يعني من اضطر بعد ذلك فلا يحلف كذبا.
نعم.
إنما يعني يحاول أن يخرج من اليمين بشكل أو بآخر،
تعريض أو كذا،
تعريض أو كناية أو ما إلى ذلك، تغيير نية أحيانا، يعني المفروض يحلف على شيء فيحلف على شيء آخر إلا إذا استحلف فيكون الحلف على نية المستحلف.
نعم.
لكن الكلام لهذه صاحبة هذا السؤال، فعلت هذا لقد ارتكبت ذنبا كبيرا بأنك حلفت على المصحف كذبا، ولكن لأنك دفعت بلاء، هل هذا فعلا بلاء ولا كان هذا حق؟ وهل هذا اليمين ترتب عليه ضياع حق الإنسان أو تهمة لإنسان أضر بها؟ فالمسألة تحتاج إلى تفصيل أكثر، لكن على كل حال أن اليمين مضت وانتهى الأمر، فندعوك أختاه إلى أن تتوبي إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحا، وأن تستغفر لها كثيرا، وأخرجي ما تيسر من صدقة، فالصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، ولا تعودي لمثلها أبدا، ولا يفعلها أحد من إخواننا وأخواتنا الحاضرين معنا إن شاء الله.
فضلت الشيخ، قبل أن نبدأ السؤال نعتذر لإخواننا عن استقبال اتصالات نظرا لكثرة الرسائل الاسم اس، وإن شاء الله في اللقاء القادم نستقبل اتصالاتكم. يعمل بمحل بيع عبايات ولكن فيها شيء من الزينة والزرقشة والخرز، فهل في ماله شبهة حرام؟
هو على حسب حجم التطريز وكيفه، يعني تطريز خفيف
وزينة
ومن نفس القماشة أو من لونها، فلا بروز له ولا أثر له في إثارة الفتنة وكذا، أو أنه تطريز واضح ألوان خاطفة للأبصار وهكذا تدعو إلى فتنة يعني. نعم مثار فتنة طبعا بين الرجال والنساء على حسب نوعها وحالها، لكن عموما الأحسن يا أخي طالما تتاجر في هذه الملابس الساترة السابغة فأجعلها ملابس قيمة. يعني ما قيمة أن تلبس المرأة، وننصح النساء بالمرة، يعني ما قيمة أن تستتر المرأة وأن تحتجب ثم تبدي زينتها فوق الملابس. هذا ترتر وهذا مش عارف خرز وهذا كذا وهذا كذا،
وعلى النقاب يتحط
وعلى النقاب حاجات تانية ومع أشياء لميع وأشياء ذهبي وفضي، هذا كله لا ينبغي. يعني شخصية متناقضة، شخصية متناقضة وانفصام شخصية كما يقال. تريدين الحجاب، الحجاب عفة، الحجاب سترة للزينة حتى تبقى الزينة لمستحقها وهو الزوج. إنما أن نحتجب وفوق الجسم ثم نخرج الزينة فوق الجسم فهذا لا يجوز.
فضيلة الشيخ، ابن خالتي رضع من جدتي، فهل يجوز أن أتزوج من أخته؟
يجوز إن شاء الله،
لأن أخته ما رضعتش
بعيد. نعم هو يعني كما قلنا قبل ذلك مرة يمكن أنه يعني مسألة الطلاق الرضاع، مسألة الرضاع نأخذ الذي رضع ونضمه إلى الأسرة التي رضع منها، فهو أخوهم أو هي أختهم، يحرم على هذه الأسرة كلها فقط، لكن إخوته الذين لم يرضعوا لا شيء فيهم شيء.
يعني هو يكون خاله من الرضاع ولكن أخته ليست
هو في حكم خالها من الرضاع، خاله من الرضاع ولكن يتزوج بأختها بأخته عادي.
فضيلة الشيخ، هذا سؤال أتى من ابن غال، يعني يريد أن يدعو أو فضيلتك تدعو لوالده ولجميع المسلمين، وهو من دعاة السنة في بلده الشيخ إبراهيم بلح، ويقول كيف أعمل عملا صالحا يصل ثوابه إلى والدي، صدقة جارية أو إخراج زكاة، كيف يفعل؟
على حسب ما سمعنا الشيخ إبراهيم بلح رحمة الله عليه كان من الدعاة، فيعني إن شاء الله عمله عظيم وكثير وفي ميزان حسناته بإذن الله، ودعوته باقية وسارية في من انتفعوا بعلمه، نسأل الله أن يجعل ذلك كله في ميزان حسناته.
الله أن يكون قد أحسن خاتمته.
اللهم آمين. ونشكر ولده وكل الأولاد الذين يسعون لمثل هذا مع آبائهم وأمهاتهم وأصدقائهم، أن يقوموا بعمل يعود على الميت بخير. هذا سعي طيب إن شاء الله مشكور. الصدقة الجارية هي العمل الذي يكثر الانتفاع به أو يدوم الانتفاع به، فدوامه أيضا يزيد الانتفاع به، كلما انتفع به الناس فإنه يترتب عليه ثواب وأجر للميت الذي صنع منه. وتجوز الصدقة الجارية من مال الميت ومن مال ولده، فالولد من كسب أبيه كما جاء الحديث، وكذلك تجوز من مال أصحابه، لولا أنه كان حسن الصحبة معي ما صنعت له صدقة جارية، ولو كان سيء الصحبة معي لبعثت له أشياء أخرى جارية.
لا كان حسن الصحبة،
لا عموما كان نعم رحمة الله عليه الشيخ إبراهيم طبعا، لكن عموما الميت لو كان سيء الصحبة مع الناس، سيء الجوار مع جيرانه، بخيلا على ضيفانه كذا، لن يقيم له أحد حتى لن يبعث له بدعوة. لكن كونهم يسعون لهذا ولا تربطهم به قرابة أو تربطهم أو نحو ذلك، هذا من حسن سعيه وهذا من كسبه في حياته. نعم.
فضيلة الشيخ، سائل يسأل يقول أنه قد صلى الظهر 3 ركعات، وبعد أن انتهى من الصلاة ومشي تذكر أنه صلى 3 ركعات، هل يأتي بركعة أم يعيد الصلاة؟
من نسي وصلى الرباعية 3 فقط وانصرف من مكان الصلاة، صرف عن هيئة الصلاة ومشى من مكان الصلاة، فهذا يعود ويقضي الصلاة من جديد، يبدأها يعيدها من جديد. لكن إن كان لا يزال على هيئة الصلاة، يعني في أثناء التشهد ذكر ذلك بعدما سلم مباشرة وهو على هيئة الصلاة تذكر، فهذا يأتي بركعة جديدة يتم بها ويسجد السهو في آخر الصلاة. أما الذي انصرف من المكان فهذا يعيد الصلاة ولا يسجد السهو.
فضيلة الشيخ، أجر محلا إيجار قديم أو إيجار مفتوح، ثم جهزه سنترال، ثم أجره عاما أو عامين لآخر بإيجار طبعا مرتفع، هل يجوز له ذلك؟
العين المستأجرة لا يجوز تأجيرها من قبل المستأجر، يعني من استأجر محلا بيتا أو دكانا أو نحو ذلك لا يجوز له أن يؤجره لأنه لا يملك العين، إنما هو يملك المنفعة، فلا يؤجر ذلك المكان إلا بالرجوع إلى صاحب الملك يستأذنه في ذلك، فإن أذن له فعل وإلا فلا يجوز له.
فضلت الشيخ قال لزوجتي تحرم علي لو فعلت كذا وفعلت وقالت له أنني فعلت، ما حكمها؟
لعلنا نبهنا كثيرا أن أيمان الطلاق وأيمان التحريم، كلمات الطلاق وكلمات التحريم هذه لابد من سؤال مباشر بين السائل والمسؤول،
والزوجة تكون موجودة كمان،
ويستحسن أن وجود الزوجة، لأن بعض الأزواج في هذه الأيام يكذبون ويتركون كلاما قالوه ربما ينسى وتذكره الزوجة، لكن كعنصر أساس لابد من وجود الزوج وهو الذي يسأل، وسؤالا مباشرا ليس عبر تليفون أو رسالة، هذا يكون أصلح، لأن الشيخ يضطر إلى أن يسأله عن أشياء لا يعرفها غيره، ولا نستطيع أن نسأله الآن وليس معنا على تليفون ولا شيء، وبالتالي لكن كلمة التحريم إخواني الرجال الأزواج اعلموا أنها كلمة حرام، وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا، لا يجوز للرجل أن يحرم زوجته الحلال على نفسه، هذا ممنوع تماما، إنما التحليل والتحريم هذا من شأن الله المشرع سبحانه وتعالى وحده لا شريك له.
فضيلة الشيخ، رجل يسأل ويخشى من حماته، يقول أنني أعاملها بما يرضي الله ولكنها تدعو علي، فهل دعاؤها هذا يؤثر علي؟
لا تخش، لا تخش شيئا ولا تخف، فطالما تحسن، لكن أرجو أن تكون صادقا في هذا وأن تكون واقعيا، يعني ربما أنت تحسن من في وجهة نظرك لكن إحسانك هذا يسيئها ربما، فإن كنت فعلا تؤدي حقها وتكرمها وهي تدعو بما تدعو، ولو كانت حتى أما إن شاء الله لن يضرك شيء.
نعم. فضيلة الشيخ، طبيبة أسنان هل يجوز لها أن تكشف أو تعالج رجال؟
والله لا أحب لها ذلك.
نعم.
إلا في حالات اضطرار، يعني جاءت حالة اضطرارية طوارئ في وقت متأخر من الليل ولا يوجد أحد فتعالجه، يعني تسكنه أو كذا، ومع أن أظن يعني على حسب ما أتوقع أن طب الأسنان ليس فيه طوارئ ولا ضرورات، إلا أن تصف له دواء مسكنا وخلاص، لكن يعني الأحسن لها أن تقصر عملها على أسنان النساء أو الأطفال أيضا.
زوجي لا يصلي، سائلة تسأل، يعني طبعا زوجي لا يصلي، أرجوكم أعطوني الحل.
والله هذا الحل يحتاجه الكثيرون فعلا، أو تحتاجه الكثيرات.
نعم.
المرأة الزوجة التي توقع منها العصيان والنشوز والفتنة وكذا تصلي، والزوج الذي هو القائد للأسرة ورب الأسرة وهو المربي وهو القدوة والراعي لا يصلي.
نعم.
فكيف بأولاده يخرجون يقلدون من ويتبعون من، وكيف يعني هي تصلي وهو لا يصلي، يعني هنا المسألة في منتهى الخطورة عقلا وعرفا وواقعا فضلا عن شرعا، يعني هذا في العقل فقط، لا يحسن أبدا أن يكون الزوج تاركا للفضائل وامرأته تفعلها وتأتيها، خاصة فضيلة الصلاة وركن الصلاة، غير ذلك الأمر قد يدخل في طور أكبر.
نعم.
يعني مثل هذه نقول لها الحل، مثل هذه ينبغي أولا أن تكلم زوجها بلطف وبتوقير بينها وبينه في الصلاة بتلميح وأدب وكذا، يعني أنت رب الأسرة وأنت كبيرنا وأنت وأنت وأنت، يعني المفروض تصلح عشان الأولاد، وأنت المفروض أنت تأمرني بالصلاة وأمر أهلك بالصلاة وهكذا، وتحفظ له مكانته كزوج وكرجل ورب أسرة. إن لم يستجب لها في ذلك ف يعني تحكم بينها وبينه في هذا الأمر، مثلا أحد من أهله، واحد يكون حكيم من أهله، أبوه أخوه أو أحد من أهلها، أو تجمع الطرفين معا ليقيم صلحا بينهما على هذا الأمر، فإن استجاب فخير وبركة، وإلا لو رفض مع هذا البيان ومع هذا الطلب تصلي ولا يصلي وقل لا مصلي ولا حاجة وكل واحد مسؤول عن نفسه وأنا هدخل قبر لوحدي والكلام الناس بتقوله ده، عند ذلك يعني أنكر الصلاة، أنكر الصلاة، وكفر أحد الزوجين يحرمه على الآخر، فتكون الحياة بينهما حرام.
السؤال القادم: انتصار للمنتقبات زادهن الله تبارك وتعالى حياء وحرصة. امرأة عندها 65 سنة تسأل: هل النقاب واجب علي إلى الآن وزوجي توفي ولن أتزوج بعد ذلك؟
وزوجها توفي نقول رحمه الله، لن أتزوج بعد ذلك لا نقرها على ذلك. لو جاءها زوج يريدها فلا تأبى عليه، فالرجل والمرأة كلاهما يحتاج إلى الرعاية والإيناس أكثر ما يحتاج في كبر سنه، ويكون الواحد منا يعني يكون ربما ثقيلا على أولاده على جيرانه على أهله في كبر سنه لا في شبابه وقوته وصحته،
يرفضون خدمته
وحتى لو أخلصوا في 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 خدمته وبكل حب وبكل رضا هو نفسه يشعر بثقل، فربما يخفي بعض أعماله عنهم ويقوم بها بأنفسه بنفسه. لذلك أقول لو جاءك زوج لا تأبي عليه ولا ترفضيه، إنما المرأة التي تتخفف من ملابسها فهي التي هي القاعدة والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاح. الرجاء اللي هو الانتظار، يعني لا تتوقع أن أحدا يطلبها ولا يقبلها الرجال لو عرضت عليهم زوجة ومعها المهر، لن يقبلها رجل. إذا وصلت إلى هذا الحد إذن يجوز لها أن تتخفف من بعض الملابس. وحسب ما أفهم من تفسير هذه الآية، هذه الآية وردت في ذكر بيوت في سورة النور، قريبا من ذكر البيوت وبعض آداب الطعام داخل البيت وهكذا، فكأن المرأة هذه تتخفف من بعض ملابسها داخل البيت إذا وجد أحد أو كذا أو مما تستر به المرأة تتخفف هذه أكثر من تخفف المرأة العادية. لكن يعني إن أرادت أن تنتقبها فلا حرج، هذا حقها ولا حرج في ذلك. قال تعالى: وأن يستعففنا خير لهم.
شاب ذهب مع أمه لقضاء العمرة ثم ينتظر للحج، ولكن دهسته سيارة كما يقولون، يعني مات، فهل يكون شهيدا؟
شاب ذهب للحج مع أمه أو وحده لا تفرق، ومات هناك. يعني من مات محرما بعث محرما، ومن مات ملبيا بعث ملبيا. فإن شاء الله تعالى نرجو له الخير الكثير، يعني نسأل الله أن يكتب له أجر الشهداء، اللهم آمين، أبشره خيرا بذلك، وهو قد يعني قبض قبضة طيبة ومات ميتة هنيئة إن شاء الله.
سمعت من شيخ أن التأمين الصحي حرام، ولكن ليس عندي إلا هو من سبيل، فما الحل؟
التأمين الصحي ربما كان يعني هو أحسن أنواع التأمين حاليا، لأني يخصم مني مبلغ يحسن أن لو نويت به رضيت بهذا الخصم وهذا الاشتراك، ونويت به المشاركة في أمراض وأعباء الآخرين. يعني لا أشترك في التأمين الصحي كمكسب لي وأتعلل بعلل وهمية وأذهب وأصرف دواء وأبيع للصيدلي وأخذ مكانه كريمات وبرفانات وما إلى ذلك ما يفعل البعض، لا داعي لهذا. أو زوجتي ليس لها تأمين صحي، أذهب أنا وأكتب الرشدة عند دكتور وأصرف لها الدواء من تأمين الصحي الخاص بي أنا، هذا كله أكل لمال الناس بالباطل. إنما يعني التأمين الصحي هو تكافل صحي يعني يقبل إن شاء الله لظروف الناس اليوم وكثرة الأمراض وعلو الأسعار في ذلك.
فضيلة الشيخ، نستأذن أستاذ محمود بس سؤال به طرفة: ما الحكم إذا ظاهرت امرأة زوجها مرتين؟ المرأة الآن اللي بتظاهر وممكن تطلقه كمان.
يعني المرأة حرمت زوجها على نفسه، أنت حرام عليك ظاهر مرتين، هذا حق الرجل وهو حق، هذا يكون من فعل الرجل ليس حقا له، هذا من فعل الرجل وهو فعل محرم وكذب وزور وبهتان، فمن باب الأولى يكون في المرأة أشنع. نسأل الله العفو والعافية.
جزاكم الله خيرا،
بارك الله فيك.
في نهاية هذه الحلقة وهذا اللقاء نتوجه بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الدكتور عبد البديع أبو هاشم، ونتقدم لكم إخواني المشاهدين بخالص الشكر والتقدير أيضا، ونحن في انتظار رسائلكم واتصالاتكم في اللقاءات القادمة إن شاء الله. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.